أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي بعض الفروع المترتبة على ضمان القيمي بقيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف أو الأعلى من يوم الغصب إلى يوم التلف. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا عبرة بزيادة قيمة العين بعد التلف على جميع الأقوال، وإن تردد المحقق رحمه الله تعالى في الشرائع في ذلك. ولعل وجه تردد المحقق في الشرائع القول بأن القيمية يثبت مثله في الذمة إلى حين الأداء، فإذا كان الثابت في المثل هو الثابت في الذمة، إذا كان الثابت في الذمة هو المثل، فإن القيمة التي يتصف بها المثل تكون ثابتة في الذمة بالتبع، وذلك لأنها بدل عنه في مقام الأداء. فيجري في قيمة المثل حينئذ ما قلناه في قيمة في القيمة أعلى القيم من يوم التلف، من يوم الغصب إلى يوم التلف. فإذا قلنا بأن المثل يثبت إلى حين الأداء، كان اللازم على المكلف على القول باعتبار أعلى القيم أن يدفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء، أي على القول بأن الثابت في الذمة مثل القيمي إلى يوم الأداء، فيرد حينئذ احتمال ضمان أعلى القيم إلى حين الأداء. طبعا هذا الكلام من المصنف مبني على الاختلاف بين القيمي والمثلي، وهذه النكتة ضرورية في كلام المصنف. المصنف هنا يتكلم عن حكم القيمي لا عن المضمون مطلقا ولا عن الاحتمالات الواردة في المسألة مطلقا، وإنما يتكلم عن الاحتمالات المترتبة على الأقوال، أي التي تكون منشأ لأقوال أصحابنا. أصحابنا في المثلي التالف حكموا بثبوت المثل، وقد اختلفوا في مسألة تعذر المثل، وأن الثابت حينئذ بدلا عن هذا المثل هل هو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم التعذر أو قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم الأداء أو الأعلى بين هذه الأيام مثلا أو بين يومين من هذه الأيام. هناك اختلاف بينهم في تلك المسألة، ولكن الاختلاف هناك في مسألة مثلي، وأما هنا فإن الأقوال المحكية هي الأقوال الأربعة المتقدمة: اعتبار قيمة يوم الغصب في القيمي، اعتبار قيمة يوم التلف أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، اعتبار قيمة يوم البيع في مسألة خاصة من المقبوض بالعقد الفاسد كما حكي عن المفيد والحلبي مثلا. ولكن لم يذكر في القيمي من أصحابنا قول بأن المضمون هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء، هذا لم يذكر. يعني حد المضمون عندهم يوم التلف، هذا في القيمي، إذ يوم التلف ينتقل الضمان من العين إلى بدل العين، وإذا كانت العين مثلية فالمضمون حينئذ يكون هو القيمة، والقيمة تكون حينئذ قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الغصب أو الأعلى بينهما، فتأتي الاحتمالات المتقدمة. ولا وجه لملاحظة ما بعد زمان التلف، لأن ما بعد زمان التلف اشتغلت الذمة بقيمة قبله قطعا، ما بعد زمان التلف، فلا وجه لضمان ارتفاع قيمة العين بعد زمان التلف. لماذا؟ لأن هذا الارتفاع حصل بعد اشتغال الذمة. ومن المعلوم أن نسبة هذا الارتفاع إلى القيمة نسبة التباين، لأن الارتفاع قيمة مباينة للقيمة الشاغلة للذمة، فلا وجه للقول باشتغال الذمة بهذه القيمة المباينة مع اشتغال الذمة بقيمة أخرى. وهنا فرع آخر يتعرض له المصنف، وهو أن الكلام في القيم المختلفة، حيث قلنا أنه يحتمل ضمان أعلى القيم كما عن الشهيد الثاني قدس الله نفسه من يوم الغصب إلى يوم التلف، المراد بالقيمة المرتفعة وبارتفاع القيم اختلاف القيمة في السوق من ناحية التقويم والمالية، فإنه في هذه الصورة يرد الخلاف أن الواجب هل هو دفع قيمة يوم الغصب أو دفع قيمة يوم التلف أو الأعلى بين هذين اليومين، وأما إذا كان ارتفاع القيمة ناشئا من زيادة في العين التالفة، سواء كانت تلك الزيادة متصلة أو منفصلة، فلا ينبغي الإشكال في لزوم ضمان الزيادة، وحيث إن العين المتصفة بالزيادة تزيد قيمتها على العين الخالية عن الزيادة، فإذا يصح أن نقول أن ارتفاع القيمة مع زيادة العين مضمون. ولعل هذا أشبه بتفسير العبارة الواردة في المسألة، وإلا فإن المسألة كما يقول الشيخ واضحة، وذلك لأنه مع زيادة العين لا يكون الخلاف خلافا في ارتفاع القيمة، وإنما يكون الخلاف حينئذ خلافا في ضمان الزيادة، ضمان الوصف، ضمان كذا، ولا إشكال في أن الأوصاف من هذا القبيل مضمونة بلا إشكال. وإن شئت قلت أنهم اتفقوا على ضمان المنافع المستوفى وضمان المنافع غير المستوفى مثلا على خلاف، ولكن المشهور ضمانها، فكيف لا تضمن الزيادة، الزيادة العينية، المنفعة إذا كانت منفعة يقدر وجودها كما في منفعة الدار من ناحية السكنة، أي منفعة يقدر وجودها ومع ذلك نقول بضمانها، فكيف لا نضمن شيئا موجودا فعليا عينيا؟ هذا لا ينبغي الخلاف فيه، فما ذكره الشيخ إنصافا صحيح وظاهرا لا خلاف فيه بين الفقهاء. مسألة ثالثة، أن الكلام في القيم يشابه الكلام المتقدم في المثلي المتعذر مثله، حيث قلنا أن الأمثال قد تختلف قيمها، فلو تعذر المثل للعين واختلفت قيمة المثل في جدة عن قيمة المثل في الدمام، عن قيمة المثل في الرياض، عن قيمة المثل في قوم، في طهران، فهل اللازم على الضامن دفع أعلى القيم من هذه القيم، أو يكتفي بدفع أدناها، أو يخير المالك، أو يخير هذا الضامن، فما هو التكليف؟ هناك الشيخ قدس الله نفسه في تلك المسألة لم يجزم، وحيث إن تلك المسألة يرد نظيرها فيما نحن فيه، فقد تتلف العين وتختلف قيمها باختلاف الأماكن، فتساوي درهما في قم، ودرهمين في طهران، ودرهم 3 دراهم في أفغانستان، وأربعة في كذا، فهل تشتغل الذمة بأعلى القيم أو بأدناها، أو يخير المالك أو يخير الضامن؟ الشيخ هنا يستظهر ويستقرب اعتبار قيمة يوم التلف، لأن الذمة اشتغلت بالقيمة في ببلد التلف، اشتغلت الذمة بالقيمة في بلد التلف، فيكون الاعتبار بقيمة بلد التلف، وهو يستقرب هذا هنا وإن لم يجزم بمراده هناك. هذا تمام الكلام في القيمي، وينتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعده إلى مسألة بدل الحيلولة، وكان ينبغي للشيخ أن يفرد بدل الحيلولة بفرع جديد أو مسألة مستقلة، لأن بدل الحيلولة نسبته إلى القيمي والمثلي واحدة. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى جعل البحث في بدل الحيلولة من ذيول بحث القيمي، وإن كان الظاهر من عباراته أنه يرى شمول بدل الحيلولة للعين المثلية التي لا يوجد مثلها مثلا. هذا ولو تصورنا أن للعين المثلية مثلا موجودا أيضا يرد فيه الكلام في بدل الحيلولة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أقرأ هذا المقدار ثم أتقل. قال: ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال. خب، في بعض الحواشي كهدى الطالب، حاشية هدى الطالب حاشي على قوله لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال. قال: ليش هناك قول يعتبر فيه زيادة القيمة وهو القول باعتبار قيمة يوم الأداء؟ فلو قلنا بأن القيمية يجب دفع قيمة يوم أدائه، زين، كانت زيادة القيمة بعد يوم التلف معتبر. نعم، أقول هذه الحاشية وإن كانت معقولة متصورة على القول بأن الضمان هو دخول العين في العهد بشخصها بنفسها وشخصيتها، كما هو قول سيد اليزدي والأخند الخراساني والمحقق الرشتي وغيرهما مثل السيد الخوي قدس الله نفسه. وهؤلاء ذهبوا إلى اعتبار قيمة يوم الأداء ما لم يقم دليل من قبيل صحيحة أبي ولاد، فمقتضى القاعدة عندهم اعتبار قيمة يوم الأداء. لكن الشيخ قدس الله نفسه في القيمي لم ينقل هذا قولا. الشيخ ناظر إلى الأقوال المذكورة في مسألة القيمي، مو الأقوال التي تقدمت في مسألة المثلي التي فيها اعتبار قيمة يوم الأداء. ولذلك سيذكر احتمال المحقق الحلي قدس الله نفسه وتوجيهه مما يدل على أن الكلام مخصوص بالقيمي. والأقوال في القيمي ثلاثة: اعتبار قيمة يوم الغصب، واعتبار قيمة يوم التلف، واعتبار أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف الذي ذهب إليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه. نعم، هناك قول رابع في مسألة خاصة وهي ما كان الفساد فيه من جهة تفويض المشتري، فقيل باعتبار يوم البيع. وعلى كل تقدير لم ينقل عن أحد، يعني لم ينقل الشيخ عن أحد اعتبار قيمة يوم الأداء. فإلى التلف يتوقف استمرار الضمان، يعني يتوقف عند يوم التلف، بعد يوم التلف خلاص ما تشتغل الذمة بشيء. إلا أنه تردد فيه في الشرائع المحقق الحلي، تردد في عدم اعتبار زيادة القيمة بعد التلف، ولعله كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل. إن قلنا بأن القيمي يضمن بالمثل ولا يسقط المثل عن الذمة إلا بدفع القيمة كما تقدم مثل ذلك، تقدم مثل هذا الكلام في المثلي المتعذر هناك، بل تقدم في المثلي حيث نصب الخلاف إلى المحقق الحلي والإسكافي واحد آخر فاتني ذكره الآن. هناك قالوا أن المشهور ضمان القيمي بالقيمة إلا عن الإسكافي والحلي في باب القرض، ولعل العلامة طبعا ثالثهما. نصب الخلاف إلى المحقق الحلي في أن القيمي يضمن بالقيمة، فاستظهر من بعض كلماته أنه يرى اشتغال الذمة بالمثل عند تلف القيمي، وإذا اشتغلت الذمة بالمثل فالمثل يبقى إلى زمان الأداء، غاية الأمر أنه لا يؤدى إلا بدفع القيمة. بناء على ذلك نقول أنه قد يقال حينئذ بدفع أعلى القيم، لأن أعلى القيم قيمة المثل الثابت في الذمة. تقدم أنه أي هذا القول بأن القيمية يضمن بالمثل دون القيمة أنه مخالف لإطلاق النصوص كآية الاعتداء مثلا، فإن مقتضى آية الاعتداء أن مثل القيمي هو القيمة مع تعذر وجوده. نعم لو تيسر للقيمي مثله تيسر، الشيخ يرى أنه يشكل استفادة ضمان القيمة في القيمي المتيسر مثله، لكن كلامنا في المثل في القيمي غالبا وهو لا مثل له غالبا، والفتاوى لإطلاق النصوص والفتاوى. ثم إنما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأما إذا كان بحسب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان بعشرة وفي مكان التلف بعشرين وفي مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتباره محل التلف لأن مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن وتداركه بحسب ماليته. طبعا لا يخفى أن هنا مسائل ثلاثة متشابهة. المسألة الأولى جواز مطالبة الضامن بالمثل في أي بلد، حيث قلنا هناك أنه يجوز له أن يطالب بالمثل في أي بلد، ولا تختص المطالبة ببلد التلف. مسألة ثانية المثل المتعذر مثله، لا يجوز حينئذ المطالبة بالمثل لأنه لا مثل له، فينتقل الضمان إلى القيمة. القيمة قيمة بلد التلف أو بلد المطالبة أو بلد الضمان مثلا. شنو هناك الشيخ لم يستظهر شيء، ونقل قول الشيخ الطوسي وعقب عليه بدون أن يفهم من كلماته الجزم باحتمال معين. المسألة الثالثة لو تلفت العين القيمية فهل يجوز المطالبة بقيمة بلد المطالبة أي البلد الذي هو فيها، أو يجوز المطالبة بقيمة بلد التلف، أو تجوز المطالبة بقيمة بلد مثلا الغاصب والضمان. الشيخ يقول يعتبر قيمة بلد التلف، هنا يجزم تقريبا باعتبار قيمة بلد التلف. فهذه مسائل ثلاثة متشابهة، فالظاهر اعتبار محل التلف لأن مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن وتداركه بحسب ماليته. ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة الناشئة من تفاوت رغبة الناس أي اختلاف المالية، أما إذا كان حاصلا من زيادة العين فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم. التعبير بأعلى القيم عن ضمان زيادة العين إنما هو بلحاظ أننا لو قسنا العين الخالية عن الزيادة إلى العين الواجدة للزيادة لكانت العين الواجدة أرفع قيمة وأعلى من العين الفاقدة، وحيث إن الزيادة لا توجب تغير العين وإنما توجب تغير حالها، فلو لاحظنا هاتين الحالتين في عين واحدة لكان للعين الواحدة قيمتان إحداهما أعلى من الأخرى، ولكن إحداهما ناشئة من الزيادة والقيمة الدانية ناشئة من ملاحظة العين وحدها من دون الزيادة، فيقال عن ضمان الزيادة أنها ضمان أعلى القيم، وإلا في الواقع هو ليس ضمان أعلى القيم، هو ضمان الزيادة مع قيمة العين ولا خلاف كما قيل. فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، أعلى القيم بهذا المعنى مو أعلى القيم بالمعنى المتقدم. وفي الحقيقة يقول الشيخ ليست قيم التالف مختلفتان، قيمة التالف هي لكن أضيف إليها قيمة الزيادة، وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء التالف. ليش الشيخ طبعا يقول وإنما زيادة القيمة لأجل الزيادة العينية؟ ليش ما قال لأن هذا في حقيقته قيمة العين مضافا إليها قيمة الزيادة؟ الشيخ ناظر، تعبير الشيخ دقيق حقيقة. الزيادة تارة زيادة منفصلة يكون لها قيمة مستقلة، ويجوز حينئذ أن تقول أن أعلى القيم فيما نحن فيه عبارة عن قيمتين لا عن قيمة واحدة، إحداهما قيمة للعين والأخرى قيمة للزيادة. وأما إذا كانت القيمة متصلة كالسمن وكمثلا الكتابة في مثلا طلاقة اللسان مثلا في العبد، لو قطع لسانه زين طلاقة اللسان لا قيمة لها مستقلة عن العين، هي وصف كمالي يوجب زيادة قيمة العين، فبالتالي تكون زيادة العين ناشئة من وجود الوصف، ولا ينبغي الإشكال في أن هذه الزيادة متصلة، وإن كانت هذه الزيادة جزءا من قيمة العين، لكن الوصف يكون نازل منزلة الجزء التالف لأجل زيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء التالف. وكأن الشيخ يميز حينئذ بين الثمرة التي تكون جزءا من الشجرة عرفا فتوجب زيادة قيمتها، وإلى الجزء قيمة غير قيمة سائر الأجزاء، وبين الوصف الذي لا يمتاز عن وجود الموصوف خارجا وإن كان يوجب زيادة قيمته. يقول الوصف مثل الجزء في أنه يكون مضمونا. نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، فإن العبرة بيوم فواتها، يعني لو كان مثلا العبد سمينا في يوم من الأيام هل تضمن قيمة العبد حال السمان ويلاحظ القيمة يوم الضمان أو يوم التلف أو يوم أو أعلى القيام؟ فإن العبرة بيوم فوات هذه الزيادة أو يوم ضمانها أو أعلى القيام، يأتي هذا الاحتمال، لكن يمكن أن يقال أنه لا معنى لذلك. الصحيح أنه إذا قلنا بأن الزيادة مضمونة فإن المعتبر هو يوم تحققه، إلا إذا كان لها نعم استمرار بقى وجود مستمر امتدادي يمكن أن يأتي هذا، فإنه قد يقال باعتبار يوم حدوثها، وقد يقال باعتبار يوم تلفها، وقد يقال على القيم من يوم حدوثها إلى يوم تلفها. فإن العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيام، يوم ضمانها يعني يوم حدوثها. هذا تمام الكلام في القيمي. وينتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة بدل الحيلولة. المقصود ببدل الحيلولة ما يدفع بدلا عن العين التي لا يمكن الانتفاع بها لحائل يمنع من الوصول إلى تلك العين أو الحصول عليها، كاللوح أو قل كالجوهرة الساقطة في قعر المحيط، فإن مثل هذه الجوهرة ليست بتالفة حقيقة، هي موجودة وهي مع وجودها تكون مملوكة لمالكها، لكن مع ذلك لا يمكن لمالكها الانتفاع بها لأنه لا يمكن أن يصل إليها. فقد حكم الفقهاء قاطبة من العامة والخاصة بأنه في مثل هذا المورد يحكم بلزوم دفع البدل عن العين التالفة، ويسمى البدل حينئذ بدل حيلولة، أي أن استحقاقه ناشئ من الحيلولة وإن لم تكن العين تالفة، فيكون للضمان فيما نحن فيه منشأ، الأول هو التلف زين كإراقة الماء على التراب، والزيت زيت الزيتون على التراب، هذا إتلاف. والثاني هو الحيلولة، وإن كانت العين باقية لكن بقاءان لا يصحح الانتفاع بها. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ثبوت بدل الحيلولة، أي في استحقاق المالك لبدل الحيلولة عند تحقق الحيلولة، والخلاف من المتأخرين، طبعا من المتأخرين عن الشيخ قدس الله نفسه، كثير من المحشين توقف في بدل الحيلولة وتأمل في لزوم بدل الحيلولة. قالوا أن الحيلولة تارة تكون بمثابة التلف عرفا، يعني تكون مصداقا للتلف عرفا، كالجوهرة الساقطة في قعر المحيط، فإن سقوط الجوهرة في قعر المحيط ملحق بالتلف عرفا. ولا ينبغي الإشكال حينئذ في ثبوت بدل الحيلولة في هذه الصورة. وأما إذا كانت لم تكن، وأما إذا كانت الحيلولة غير مستوجبة لصدق عنوان التلف حتى عند العرف، كاللوح الموضوع في السفينة المغصوبة، كاللوح المغصوب الموضوع في السفينة، أو الجدار المغصوب الموضوع في اللوح المغصوب الموضوع في الجدار، أو الخيط المغصوب الموضوع في الثوب، ففي مثل هذه الصورة حكمتم بثبوت بدل الحيلولة، والحال أن الأدلة التي تقيمونها لا تكون كافية لإثبات بدل الحيلولة، فإنكم استدللتم بقاعدة لا ضرر، لأن منع المالك من الاستفادة من ماله ضرر عليه، فقاعدة لا ضرر تثبت استحقاقه لبدله، والتمسك بقاعدة لا ضرر فيه إشكال، لأن قاعدة لا ضرر تنفي ولا تثبت، وأنتم في مقام إثبات استحقاق جديد لبدل عن هذه العين. وقد يتمسك بحديث على اليد، وحديث على اليد إنما يدل على لزوم رد العين بنفسها، ولا يدل على لزوم رد بدلها إلا عند تلفها، وهي ليست تالفة، وبذلك يظهر الإشكال في التمسك بقاعدة الإتلاف، لأن الإتلاف فرع وجود التلف وهو ممنوع في المقام. وعليه فما الدليل على ثبوت بدل الحيلولة في مثل هذه الموارد؟ لذلك نفى بعضهم أو منع من ثبوت بدل الحيلولة السيد الخوي رحمه الله تعالى ممن ناقش في ثبوت بدل الحيلولة، وقد ذكر رحمه الله تعالى الأدلة الثلاثة التي ذكرناها، وذكر مسألة قاعدة السلطنة التي تأتي في كلمات الشيخ، من أن قاعدة سلطنة الناس على أموالهم تقتضي استحقاق بدل عن المال الذي حيل بينه وبين مالكه مثلا وصاحبه. قال الشيخ السيد رحمه الله تعالى أن قاعدة السلطنة تثبت سلطنة الناس على أموالهم لا على غير أموالهم ولو بعنوان البدل، إلا إذا كان للبدل نسبة الاتحاد العينية بنحو ما عرفا بينه وبين العين المملوكة التالفة مثلا، كما في المثل، حيث إن المثل إنما نقول بجريان قاعدة السلطنة فيه من جهة أنه موضوع للأوصاف الصنفية والكلية للعين التالفة، فبينه وبين العين التالفة اتحاد في النوع. زي كذا قال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. وللسيد الخوي نقضان طريفان في المقام. قال السيد الخوي نقضا على بعض الأدلة كقاعدة لا ضرر وقاعدة السلطنة وقاعدة مثلا افرض الحديث على اليد، أن مقتضى الالتزام ببدل الحيلولة استنادا إلى قاعدة لا ضرر أنه لو حبس المالك فهو يستحق في زمان حبسه بدلا عما حال السجن بينه وبين أمواله، لأن هنا حائلا بينه وبين المال. وكذلك لو أخذ المال قهرا من المالك وأبعد عنه زمنا من الأزمنة، أيضا يستحق المالك في تلك المدة القصيرة مثلا أو حتى الطويلة بدلا عن العين، وهذا مشكل لا يلتزم به، لا يظن الالتزام به من أحدين. وتعقيبا على مثل مناقشة السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، نقول أن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية صحيح لو لاحظنا العنوان وهو الحيلولة، فقد نستشكل في ثبوت بدل الحيلولة، وذلك لأن هذا العنوان لا دليل على كونه منشأ للضمان الذي يستوجب اشتغال ذمة الضامن ببدل العين، ولكن التدبر في كلمات الفقهاء يكشف عن أن هذا العنوان لم يذكر إلا مشيرا لما هو موضوع الحكم عندهم، وهو عبارة عن التعذر أو اليأس من الحصول على العين من دون محذور. فإنهم وإن عبر بعضهم بالحيلولة لكن مرادهم بالحيلولة المعنى الذي ذكرناه. فتراهم مثلا يختلفون في أن موضوع بدل الحيلولة هل هي العين التي يتحقق اليأس من الوصول إليها، أو التي لا يرجى وجدانها، أو التي يرجى وجدانها بعد مدة طويلة يتضرر المالك من الانتظار إلى انقضائها، أو العين التي يرجى الوصول إليها بعد مدة قصيرة لكن يكون الوصول إليها في بعد تلك المدة موجبا لمحذور. في مثل هذه الموارد قالوا أنه يستحق المالك بدل حيلولة، لا أن مرادهم من الحيلولة البدل الذي يثبت في كل مورد يحال بين المالك وبين أمواله، حتى لو لم يلزم من ذلك إلا الضرر الناشئ من نفس الحيلولة، بحيث لا يقال عن العين أنها متعذرة ولا يقال عن العين أنها بعيدة عن المالك. فمثلا الرجل المسجون مسجون وحيل بينه وبين أمواله، لكن القصد العرفي من السجن ليست الحيلولة بينه وبين الأموال، هذا أولا. ولو كان قصد السجان الحيلولة بينه وبين الأموال فإن السجان لا يخاطب ببدل الحيلولة بل يخاطب بنفس الأموال. نحن نتكلم عن العين التي لا يمكن مخاطبة الضامن بردها بلا محذور. فإذا في الواقع الحيلولة التي نتكلم عن منشئيتها للبدل حيلولة لها إضافة إلى الضامن ولها إضافة إلى المالك، فكما أن المالك حيل بينه وبين العين كذلك الضامن حيل بينه وبين العين ولو بسوء اختياره، مثل الجوهرة الساقطة في قعر المحيط. هذه هناك هذه العين بين المالك والضامن حيلولة وبينها، لا يمكن للضامن أن يصل ولا يمكن للمالك أن يصل، وهذا المعنى لا يتحقق في السجن. فإن مثلا السجان إن كان هو الضامن فإنه قادر على رفع الحيلولة، وإن لم يكن السجان هو الضامن فالحيلولة لم تتحقق من جهة الضامن بل تحققت من جهة السجان، مع أن الضامن يجوز يمكن له أن يؤدي المال إلى المالك في سجنه يعني ماذا نحكم بالاستحقاق مثلا البدل؟ ولذلك نقول أن المانع من عدم أو قل المنشأ للحكم بالبدل هو أننا لا نستطيع أن نخاطب الضامن في الموارد التي فرضناها برد العين. لا يمكن أن نقول له رد العين، رد الجوهرة الساقطة في قعر المحيط، ذلك ممنوع. وسيأتي إن شاء الله تعالى عن حد التعذر المانع من توجيه الخطاب إليه برد العين. إذن السيد الخوي نقضاه قدس الله نفسه لم يلحظ فيهما أن الضامن في هذين الموردين يمكن عرفا وعقلا أن يخاطب بالضمان، ولا ضرر في ذلك من هذه الباب، فلا يتجه نقضه السيد الخوي. ثم إن السيد الخوي وأمثاله المناقشين في بدل الحيلولة قالوا أنه قد يكون التعذر ملحقا بالتلف فلا إشكال في الضمان، وقد لا يكون ملحقا في التلف، فناقشوا في بدل الحيلولة حينئذ. وتعقيبا على هذا الكلام نقول: ما مقصودكم بأن التعذر يكون ملحقا بالتلف؟ هل مقصودكم أن التعذر مصداق للتلف المأخوذ موضوعا للحكم بالضمان عرفا؟ ولذلك تقولون بضمان الجوهرة الساقطة في قعر المحيط لكونها بمنزلة التالف، وهذا تعبير السيد الخوي تقريبا، يقول أن الجوهرة الساقطة في قعر المحيط بمنزلة التالف، ونحن نضع خطا تحت قوله بمنزلة التالف. هل الجوهرة تالف عرفان وإن لم تكن تالف عقلا، وموضوع الضمان عنده هو التلف العرفي أو لا؟ على التقدير الأول نقول أن الظاهر ممن عبر بالحيلولة إرادة التلف العرفي، فلا يكون هناك فرق بين السيد الخوئي وبين من قال ببدل الحيلولة إلا من ناحية صغرى الموضوع، فينبغي أن يوجه الكلام إلى هذه الموارد، موارد الصغريات، وأن التلف العرفي متحقق أو ليس بمتحقق. والمناقشة في بعض هذه الموارد وإن كانت واردة، لكن نفي تحقق التلف العرفي في كل هذه الموارد بعيد وغير ممكن، إذ إن بعض هذه الموارد من قبيل الجوهرة الساقطة في المحيط التي آمن السيد الخوئي قدس الله نفسه بأن الضمان فيها فعلي. ثم قولك هذا بمنزلة التلف، إن لم يكن الموضوع هو التلف العرفي، كان الموضوع هو التلف الحقيقي، فالعرف لا يتابع في المصاديق وإنما يتابع في تشخيص المفاهيم وتحديد المداليل، فإما أن يكون هذا تلفا حقيقيا مصداقا حقيقيا للتلف المأخوذ موضوعا، فالعرف يوسع مفهوم التلف المأخوذ في موضوع الدليل، وذاك الموضوع الواسع يصدق على هذا المورد حقيقتان، فيكون الخلاف بين السيد الخوي كما قلنا وبينهم صغروية. وأما إن كان موضوع الحكم هو التلف الحقيقي، فما الدليل على تنزيل هذا الفرد منزلة فرد التلف الحقيقي؟ شنو الدليل؟ ولو تم ذاك الدليل نقول هذا الدليل هو بنفسه دليل بدل الحيلولة، لأنك قلت بثبوت الضمان مع عدم تلف العين حقيقتان. غاية الشرع قال، غاية الأمر أن الشرع قال هذا بمنزلة التالف، ما قال تالف، قال هذا بمنزلة التالف. خب ما يريده أهل بدل أصحاب القول ببدل الحيلولة هو الذي ذهبت إليه في مسألة الجوهرة الساقطة في قعر المحيط. والإنصاف أن التدبر في كلماتهم يكشف عن أن مرادهم بالحيلولة الحيلولة التي تلحق العين بالتلف. نعم، الإلحاق تارة يكون ناشئا من تعذر الوصول إلى العين، بحيث يكون تكليف الضامن برد العين قبيحا مستهجنا عرفا، وقد يكون ناشئا من إمكانية رد العين، لكن الرد يكون مستوجبا لفوات وصف مهم مقوم للمالية، يكون فواته ملحقا للعين بالتلف الحكم. وقد يكون ناشئا التعذر ناشئ من توقف رد العين على ضرر لا يرضى به الشارع، كما في مسألة اللوح المغصوب، لو نزع لا غرقت السفينة وهلكت النفس المحترمة مثلا. حينئذ نقول أن مثل هذه الموارد لا شك أن العين يصدق عليها التلف عرفا. ومن قال ببدل الحيلولة أراد هذه الموارد. ومن المعلوم أن تعبيرهم ببدل الحيلولة مع ملاحظة خصوصيات الموارد يكشف عن أن موضوع الضمان الذي عمدة المستند فيه سيرة العقلاء هو الأعم من التلف الحقيقي والتلف المفوت لمالية المال أو للانتفاع أو الصفة المهمة المرجوة في باب الملكية. هذا هو البحث عن أصل بدل الحيلولة. وفي بدل الحيلولة فروع، أو قل مسائل مو فروع. المسألة الأولى أن بدل الحيلولة هل يثبت مطلقا أو يثبت في موارد خاصة؟ بيان ذلك أنه قد يحصل التعذر بالمعنى الذي ذكرناه في مدة قصيرة، بحيث يقال عن العين أنها متعذرة في هذه المدة، ولكن سيرتفع هذا الوصف عن العين بعد انقضاء هذه المدة، كما لو وضع لوح مغصوب في سفينة تعبر بالناس من ضفة إلى ضفة مع قصر مدة الانتقال من هذا الجانب من النهر إلى ذلك الجانب ومن هذه الضفة إلى تلك الضفة، ومع إمكانية الوصول إلى تلك الضفة لانتزاع اللوح، فقد يقال عن اللوح أثناء الإبحار أنه متعذر، وذلك بملاك التضرر الناشئ من انتزاع اللوح أثناء الإبحار. فهل يكتفى بهذا التعذر المتحقق في تلك المدة أو لا؟ يجب أن يكون التعذر باقيا مدة يتضرر المالك من الصبر فيها إلى حين ارتفاعه، أو أن المناط في استحقاق بدل الحيلولة لا هذا ولا ذاك، بل هو عدم رجاء عود العين كالجوهرة الساقطة في المحيط، أو هو اليأس من الوصول إلى العين. والفرق بين هذين الاحتمالين الأخيرين لا بد من التكلف للبحث عنه، ويمكن أن يقال في التفرقة بينهما أن الاحتمال اللي ذكرناه أولا وهو عدم رجاء عود العين يقصد به عدم رجوع العين بنفسها، وأما اليأس من الوصول إلى العين فيقصد به عدم الحصول عليها بالسعي وإيجاد مقدمات مثلا، ولكن من الواضح أن هذا تكلف، وأن الاحتمالين بمعنى واحد، وأن ذكر الشيخ لهما بنحو المباينة والمغايرة إن لم يكن العطف فيه تفسيريا فالإشكال وارد على نفس الشيخ قدس الله نفسه، وذلك لأن المناطة في بدل الحيلولة تعذر العين، سواء كانت تعذر ناشئا من فعل العين أو من فعل غير العين بالعين، وهذا المناط أخذ في موضوع الاستحقاق حدوثا وبقاء، فإذا ارتفع هذا المناط سواء بنفس العين كما لو عاد الطائر إلى عشه، أو بفعل غير العين كما لو بحث الصياد عن الطائر فصاده، فإنه يرتفع الاستحقاق حينئذ، ولا فرق بين عود العين وبين الوصول إلى العين، والتفرقة بينهما من جهة توقف ذاك على مقدمات وهذا يعود لنفسه كذا وكذا، هذا لا مدخلية له فيما نحن فيه، وإلا أمكن أن يقال بأن الفرق بينهما أن هذا مأخوذ من مادة الوصول، ذاك مأخوذ من مادة العود، والعود يتوقف على وجود الشيء أولا، والوصول لا يتوقف على وجود الشيء. خب ما مدخلية هذا بما نحن فيه؟ هذا تكلف بعيد. فإما أن يقال أن عطف الشيخ تفسيري، وإما أن يقال بأن الإشكال وارد على نفس الشيخ قدس الله نفسه، فإن الظاهر أن اليأس من الوصول إلى العين لا يكون إلا مع عدم رجاء العود، وعدم رجاء العود لا يكون إلا مع اليأس عن العين، وبينهما تلازم وتصادق. قال الشيخ قدس الله نفسه أن مقتضى الأدلة هو أحد الاحتمالين الأولين، يعني أن موضوع بدل الحيلول اليأس عن الوصول أو عدم رجاء الوجدان، ولكن ظاهر بعض الكلمات هو الاحتمال الأخير عنده الأول عندنا بحسب ترتيبنا، وهو أن مناط استحقاق بدل الحيلولة هو تعذر العين ولو في مدة قصيرة، ويستشهد الشيخ على ذلك بما ورد في مسألة اللوح المغصوب الموضوع في السفينة، فإنهم حكموا بأن المالك يستحق بدل اللوح المغصوب مع وضوح ارتفاع تعذر اللوح المغصوب بوصول السفينة إلى الشاطئ وإلى جانب النهر والضفة الأخرى، مع قصر تلك المدة عادة، إذ من البعيد أنهم يقصدون السفينة المبحرة في وسط المحيط ولجة البحر، هم يريدون مطلق السفينة. فهذه المسألة منهم تدل على أن العبرة بالتعذر ولو في مدة قصيرة. الشيخ قدس الله نفسه يؤيد هذا الحكم في هذه المسألة بأن فيه جمعا بين الحق، لأن المالك مسلط على ماله، ولكن مطالبة المالك للضامن بالعين نفسها في أثناء الإبحار فيه إضرار بالغاصب والضامن، إذ هو غير قادر فعلا على رد العين، فيكون الجمع بين حق المالك من جهة ومعذورية الضامن من جهة الانتقال إلى البدل، كما قلنا في المثلي المتعذر مثله، قلنا هناك بأن تعذر المثل يوجب الانتقال إلى القيمة، لأن في القيمة جمعا بين الحقين، بين حق المالك في ماله وذاك يؤثر استحقاق البدل، وبين عدم قدرة الضامن على إيجاد المثل لفرض تعذره فيكون معذورا، والتعذر هنا يوجب سقوط التكليف برد العين، فإن سقط التكليف برد العين مطلقا كان في ذلك فوات حق المالك، فينتقل حينئذ إلى البدل، المالك ينتقل إلى البدل ويكون ذلك جمعا بين الحقين، مقصوده من الحقين مراعاة حال الطرفين، هذا المقصود بالحقين. هنا يقول كذلك أنه لو منع المالك عن المطالبة بلوحه المغصوب في الحال في الإبحار حال الإبحار، فذاك خلاف قاعدة السلطنة. ولو طالب باللوح فذاك تعجيز للضامن، فالجمع بين الحقين يؤدي إلى القول بالانتقال إلى القيمة وإلى البدل، مثلا إلى البدل فيما نحن فيه. نعم الشيخ يقول نعم، لو كان زمن التعذر قصيرا جدا بحيث لا يقال عن العين أنها متعذرة، كما لو كانت مدة الإبحار ساعة وبعد ساعة يمكن للمالك مالك السفينة أن ينزع اللوحة ويرجعه إلى مالكه مالك اللوح المغصوب، ففي مثل هذه الصورة لا يقال بثبوت البدل أصلا، أو أنه يشكل الحكم. الشيخ يستشكل في ثبوت الحكم في مثل هذه الصورة. وتعقيبا على كلام الشيخ نقول، وفاقا للمتأخرين الذين وافقوا الشيخ في بدل الحيلولة، أن المدار على صدق التعذر عرفا كما أشار الشيخ في ذيل كلامه قدس الله نفسه، وتعذر العين لا يلاحظ فيه الزمان وقصره وطوله فقط، بل يلاحظ فيه أمور أخرى، فمثلا اللوح المغصوب الموضوع في السفينة إنما يحكم باستحقاق البدل له حال الإبحار إذا لزم من نزعه حال الإبحار ضرر على ركاب السفينة. الحمد لله. أو ضرر يفوق الضرر المترتب على عدم نزع اللوح، ولكن ذاك الضرر يرد على الضامن. مثلا لو أدخل اللوح في موضع مهم من السفينة، في سفينة تساوي أضعاف قيمة اللوح المغصوب بشكل كبير جدا، بحيث لا يتقبل العرف ولا العقلاء إضرار الغاصب فضلا عن غير الغاصب بهذا المقدار لمجرد رد اللوح، هنا يحكم العرف بأن اللوح بمنزلة التالف. وكذلك لو كان نزع اللوح موجبا لغرق زيد وعمر ممن لا يرضى الشارع بغرقهم من أهل النفوس المحترمة، في مثل هذا المورد نقول بأن العين بمنزلة التالف. وبهذا من الواضح أنه لا يتحقق إذا كان الزمن قصيرا من جهة، وكان نزع اللوح من السفينة غير ضار بالسفينة أصلا ولو من جهة إمكانية التعويض، هو صحيح يسبب الغرق لو نزع في البحر، لكن يمكن الحصول على مثله مما يسد مسده، ففي مثل هذه الصورة لا يقال باستحقاق البدل. إذن حكمنا بعدم باستحقاق البدل موقوف على مثل هذين الأمرين، الأول ورود ضرر إذا ردت العين يكون أضعاف الضرر المترتب على عدم ردها، الثاني أن يكون المكلف الضامن غير قادر فعلا على رد العين. وحليه نقول أنه مع قصر المدة قصر زمان التعذر لا ينبغي الحكم بالاستحقاق، وذلك لأن الفرض أن هذا الزمان قصير وبعد انقضائه يرتفع أصل التعذر. نعم لو كانت الحاجة ماسة في زمان التعذر فإننا نحكم باستحقاق البدل، وعلى هذا فالمناط ما هو؟ ليس طول الزمان وقصر الزمان، بل هو لزوم الحرج من الصبر وعدمه. ومن الواضح أنه الحكم لا يحكم بالتعذر مع ملاحظة العين والزمان فقط، بل يلاحظ العين وما يترتب على ردها وما يترتب على الصبر عنها، إذا كان ردها حرجيا أو كان الصبر إلى زمان ردها حرجيا أو كانت الحاجة ماسة بحيث يكون الصبر عنها الآن حرجيا فعلا، قيل باستحقاق البدل، حتى لو لم يقل عن العين أنها متعذرة إلا بعد ساعة، يرتفع التعذر عنها بعد ساعة مثلا. قال ثم إن في حكم العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل تلف العين. نعم هنا في هذا الكتاب موجود ثم إن في حكم العين، نعم ما ذكرت صحيح. ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول، يعني حق العبارة طبعا من الشيخ قدس الله نفسه أن يقول ثم إن حكم تلف العين حكم تعذر الوصول، أو أن يقول أن تعذر العين بحكم تلف العين، يعني هذه العبارة من الشيخ تعذر الوصول إليه. وإن لم يهلك يعني إن لم يتلف، كما لو سرق أو غرق أو ضاع ضياعا لا يرجع عوده طبعا، أو أبقى كما سيأتي، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة. طبعا الشيخ أشار إلى نصوص في المقام، ولكن الذين ناقشوا بدل الحيلولة مثل السيد الأخوي قدس الله نفسه لم يعتني بهذه النصوص، ولعل ذلك من غفلة، وإلا فقد هناك مثلا ينقل صاحب هدى الطالب رواية معتبرة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، قال إن كان أمينا فلا غرم عليه، يعني إن لم يكن أمينا غرم، مع أنها مسروقة بحسب الفرض في ما ورد في السؤال، السرقة توجب ثبات الغرامة، ثبوت الغرامة على المستعير، ومثلها روايات أخرى. وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه أو بعدم رجاء وجدانه؟ وهنا تكلف بعض المحشين في التفرقة بين هذين الموردين، ونحن نرجح اتحادهما ولو من باب إجلال الشيخ عن ورود الإشكال إليه، إذ لا فرق بينهما، والتفرقة التي ذكرت في الحواشي ليست جيدة. أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها، أو يشمل ما لو وجد في مدة قصيرة لكن يتضرر المالك أو لا يتضرر، أو يقال بأنه مقيد بما إذا كان الحصول مرجوا وإن لم يكن معلوما، والرجاء ما أن يكون في مدة طويلة ما أن يكون في مدة قصيرة، الاحتمالات كثيرة يعني ثبوتا. ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأولين اليأس أو عدم رجاء الوجدان، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل، ويؤيده أن فيه جمعا بين الحقين. بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين، كما في الرجوع إلى الساحل في مسألة السفينة التي وضع فيها اللوح المغصوب، هنا نحن نفرض أن القيمة ترجع إلى الضامن، ونحكم بأن العين ترجع إلى المالك، وسيأتي تفصيل البحث في التراد، تراد العينين زين، لكن يقول هذا يؤيد أن ثبوت الغرامة جمع بين الحقين، بين حق المالك وحق الضامن. فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عن تعذر عند تعذر نفس العين، يعني معنى ثبوت الضمان للعين المغصوبة جواز المطالبة من باب الأخذ بأثر قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. أثر قاعدة السلطنة أنه يجوز لي أن يطالب بمالي، فإذا تعذر مالي جاز لي المطالبة ببدله، أي أنه لا بد من الخروج عن عهدة العين المأخوذة إما بردها أو رد بدلها. فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه كون مال الناس في عهدة الضامن يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدة المال عند تعذر نفسه، نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثل. نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة أشكل الحكم يشكل، لكن عبارة الشيخ كان ظاهرها أن الإشكال ينشأ من عدم صدق كون القيمة المؤدى غرامة للعين وبدلا عن العين، وهذا هذه نكتة تستحق التأمل. يمكن أن يذكر لها للإشكال في هذه المسألة وجهان. وجه الأول ما ذكره الشيخ، مثلا لو استغرق نزع اللوح من السفينة المغصوبة ساعة بزمنا بساعاتنا الفعلية، فأداء القيمة قبل نزع اللوح لا يقال عنه أنه أداء للعين عرفا، لأن هذا أجنبي عن العين، والمطالبة بالقيمة من جهة توقف رد العين على عمل ساعة يقال عنه أنه مطالبة بغير الحق، فلا يقال لهذه القيمة أنها غرامة، ولا يقال أنها بدل للعين، ولا يقال أنها أداء، بخلاف ما لو استغرق نزع اللوح 6 أشهر، هنا يقال عن القيمة المؤدى أنها بدل من جهة العجز عن العين، من جهة العجز. هذا وجه. نكتة أخرى ووجه آخر، لا نلاحظ القيمة نلاحظ نفس العين، هذه العين ردها ممكن لكن بعد ساعة، إذا لاحظنا ما قبل الساعة فالرد معجوز عنه، إذا لاحظنا عمل ساعة نقول الرد مقدور. طيب عمل ساعة مقدور أو ليس بمقدور؟ عقلا مقدور، عرفا هم مقدور، ليس في مطالبة المالك بالصبر ساعة تكليف زائد ولا مؤونة زائدة، ولا يجوز له أن يكلف الغاصب برد العين زين هذه اللحظة بالذات، بحيث لو لم يردها الآن انتقل إلى بدلها. نعم الغاصب يتحمل إثم التأخير ساعة لأنه أوقع نفسه في ذلك بسوء اختياره، لكن مع ذلك لا يسوغ للمالك أن ينتقل إلى العين، فنحن نقول هذا أيضا يمنع من استحقاق بدل الحيلولة. الآن هذان وجهان، الحق أن ما ذكره الشيخ يرجع إلى الوجه الذي ذكرناه. لما؟ لأن ما ذكره الشيخ من أن الغرامة ليست أن القيمة ليست غرامة، نقول أن انتفاء عنوان الغرامة عن القيمة إنما هو من جهة التمكن من رد العين، إذ الغرامة لا تكون إلا مع عدم رد العين، فانتفاء صدق عنوان الغرامة ناشئ من عدم التمكن، ففي الواقع الشيخ أخذ بالمعلول وترك العلة. لو لم يكن عمل الساعة مقدورا لما قيل عن القيمة أنها ليست غرامة، فلو كان معجوزا عنه يعني كان الصبر بمدة ساعة حرجيا، الآن المالك يستحق، الآن هو رجل الآن يحتاج إلى أكسجين، وهذا الرجل حال بينه وبين دبة الأكسجين اللي يستعملها في مرضى الربو، الآن يحتاج إلى الدبة، وهذا يستحق بدل حيلولة، وبدل الحيلولة بدل لما؟ لأن رد العين غير ممكن الآن بعد خلاص ما يستطيع يصبر. فإذا صدق الغرامة وعدم صدق الغرامة يدور مدار العجز عن رد العين وعدمها. فكان الأولى بالشيخ رحمه الله تعالى أن لا يعلل بانتفاء صدق الغرامة، بل أن يعلل بحرجية الصبر وعدم حرجية الصبر، وأن يعلل بإمكانية الرد وعدم إمكانية الرد، عرفا الرد ممكن عرفا أو لا. وإذا قلنا أنه ممكن عرفا لا نلاحظ جانب الضامن فقط، جانب المالك فقط، نلاحظ جانب الاثنين، هم المالك يستطيع أن يصبر أو لا، هم الضامن يستطيع أن يرد أو لا يرد. لابد من ملاحظة الأمرين. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد.